بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مجموع ما ذكره الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع من قواعد وأصول وفروق فقهي وأصولي. وصلنا إلى قاعدة كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعله بدعة. سبق معنا هذه القاعدة كثيرا، كل شيء وجد سببه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وجد المقتضي ولم يفعله النبي، يعني تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الترك لهذا سنة ويكون فعل ذلك بدعة لأنه على خلاف مراد الشارع. مثال ذلك الأذان والإقامة في العيدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك. فإن قال قائل نقيس ذلك على الصلوات الخمس ومن باب الإعلام، فإن هذا في منفعة الإعلام، نقول منفعة الإعلام كانت موجودة على عهد رسول الله؟ يقول نعم، منفعة الإعلام كانت موجودة. نقول وترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، وترك النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يكون تركه سنة ويكون فعل ذلك بدعة. أما ما لا يوجد مقتضاه كقتال النبي المرتدين، مانع الزكاة، قتال النبي لمانع الزكاة على نفس الصفة التي حصلت من أبي بكر، هل نقول لأبي بكر لم يقاتل نبيه مانع الزكاة كما تقاتلهم أنت؟ نقول لم يكن المقتضي موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقتضي لم يكن موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم يقولون الاحتفال بمولد النبي، نحتفل بمولد النبي، نقول لماذا لم يفعله رسول الله؟ قالوا ولم ينهى رسول الله، النبي ما قال لا تحتفلوا بمولدي. نعم هو لم يأمر ولم ينهى، فدعونا نفعل ذلك فهو مباح. نقول لكن عدم فعله صلى الله عليه وسلم لذلك هو السنة وفعله بدعة. يقول لماذا ولم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لأن الاحتفال بمولده عبادة، والعبادة توقيفية مدارها على النص. قالوا نريد أن نحيي ذكرى النبي في الأمة، نقول هذا الهدف والغرض كان موجودا على عهد رسول الله أو طرأ بعد عهد رسول الله؟ قالوا كان موجودا. قلنا ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل حث النبي على تذكره وإحياء ذكراه صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلما لم يفعله النبي مع وجود المقتضى الذي مقتضي الذي تذكرونه، دل هذا على أن تركه سنة وأن فعله بدعة، والعبادة لابد أن يكون سببها مشروعا. نعم. قالوا قاعدة كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرع له أو لم يشرع له شيء من العبادات، ف شرع شيء من العبادات من أجله يكون بدعة، لأننا يلزمنا الوقوف عند الشرع، عند أسبابه، عند جنسه، عند هيئته، عند عدده، عند زمانه، عند مكانه. حينما يقال عبادة لابد من النص، لا نحدث عبادة. فمن أحدث صوما في يوم لم يأذن به الشارع نقول ما الدليل؟ فمن أحدث صلاة غير مشروعة لم يأتي بها دليل نقول أين الدليل؟ صلاة الرغائب، صيام النصف من شعبان، كل ذلك نسأل عن الأدلة. طالما أمر تعبدي لا بد نسأل عن الأدلة، لازم لا نتحرك في الشرع إلا في حيز النص الشرعي. فإذا كانت حياة وكانت دنيا فافعل ما شئت، ازرع كما شئت، احفر في أرضك كما شئت، ابني بيتك كما شئت، تجعل شقتك من غرفتين، من ثلاث، من أربع، تجعل شقة داخل شقة، تنام على الأرض، تنام على الفراش، هذه دنيا. أما إذا جاء الدين فانضبط بضوابط الشر ولا تخرج عن ضوابط الشر. فالدين قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، والله يقول في الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أحدث في دين محمد صلى الله عليه وسلم شيئا بعد مماته فقد اتهم الشريعة بالنقص، تام الشريعة بالنقص. وأن الشريعة لم تتم ولم تكمل حتى جاء هو يكملها ويتممها. نعم. فكل البدع ممنوعة في الشريعة، كل البدع ممنوعة في الشريعة. نعم. إنما نتعامل تعامل الشرع ولا نخرج عن تعامل الشرع. ومن ذلك التعامل مع المخالف، إذا كان الرجل رجلا مبتدعا أو جماعة جماعة مبتدعة منحرفة، فدعوتها إلى الله، بينت لها، فأبى ذلك وأصر إلا أن يكون معهم وهو على بدعته، فهذا يهجر، يهجر ولا تكلمه. إذا دعوت أولا، رفقت به، دعوته، بينت له السنة، بينت له كيت وكيت وكيت. إذا كان كذلك ولم يستجب فإنه معاند معرض، فهذا يهجر. فليس بأولى من كعب بن مالك الصحابي الجليل وصاحبيه لما هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما تخلف عن غزوة تبوك، وليس هذا بدعة وإنما معصية تخلف، ومع ذلك هجر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هجر المجتمع المسلم كله كعب بن مالك وصاحبيه. فدل هذا على أن الهجر علاج، لعل الله عز وجل أن ينفع به لما يرى غربته بين هؤلاء والناس لا يكلمونه، لعله يرجع إلى السنة، لأن أهل البدع يهجرون أهل السنة، فعلى ما يتوقف أهل السنة في هجر أهل البدع؟ أهل البدع يهجرون أهل السنة ويصفونهم بأقبح الأوصاف ويحاربونهم في المساجد ويوشون بهم عند أن السلاطين والحكام، فعلى ما لا يهجر أهل السنة أهل البدع، بل أهل السنة أولى، لكن هجر أهل السنة هجر مشروع، أما هجر أهل البدع لأهل السنة هذا هجر ممنوع، إذ كيف تهجر الحق الذي مع أهل السنة والجماعة؟ لكن هذا كما قلنا بالدعوة والرفق واللين والبيان، حتى إذا أبى فما له إلا الهجران، الهجران ما له إلا الهجران. لكن للأسف الشديد بعض الناس يقول أنا لا أهجرهم وإن كنت لا أوافقهم، وإن كنت لا أوافقهم، وأنا ضد الإخوان وضد الأحزاب وأنا ضد كذا وأنا لست معهم، ولكن إيه؟ ولكن أيضا هم إخواننا والدعاء ولهم فضائل ولهم كذا، يعني فضائل إيه؟ يعني يعلمون الناس الصلاة ويعلمون الناس الصيام ويحثونهم على فعل الخيرات. ونقول الصوفية يحثون الناس على ماذا؟ الصوفية يقولون لا تصلون لا تصومون، أم يقولون عليكم بالصلاة والصيام وزكاء وتزكية النفس والصفاء وغير ذلك؟ والأشاعرة يقول لا تصلون، والجهمية يقول لا تصلون. ولهذا بالأمس أخبرني واحد من هؤلاء يعني الذين هم لا يوافقون الإخوان والذين المناهج ولا المنحرفين في هذا الباب، ولكن عنده ماذا؟ يعني يقول ما في مانع، ايه المانع نزورهم، ايه المانع نكلمهم، ايه المانع كذا وكذا، فلهم حق علينا. واصل هؤلاء جهال ما يعرفون، تفكر الاخوان دول بيعرفوا حاجة، ده فلان او علان ده لا يعرفون. قلت الله والله انت لو عللت بالجهل فجميع اهل البدع والاهواء لا يعلمون ولا يعرفون، وعليه لن يبقى واحد على وجه الارض من اهل البدع يهجر. هل الجهم يعلم؟ يعرف؟ عنده علم؟ هل المعتزل عنده علم؟ إذن كلهم جهال، إذن لا تهجر أحدا. هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذا الشخص الذي يكلمك ويعترض على مسائل الهجر إن كانت بنصاب الشرع على السنة، لأن أيضا من اعترض على مسائل الهجر والموقف من أهل البدع فقد اعترض على منهج السلف وعلى رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشخص شخص إن ضاع منه درهم أو دينار لا يبالي في ذلك بأحد، وله وقائع خاصة معي أخرها وقع يعني قريبة كادت تحصل مقتلة وخلاف شديد وسجون وغير ذلك من أجل 150-200 جنيه، وأنا أقول له كذا ورفق إيش مشكلة يا سيدي إحنا ندفعهم إحنا؟ أبدا لا. وفعلا وتمسك بهذا الأمر حتى حتى إذا جئنا عند هذا طب وليه ما نزورهمش؟ طب وليه ما ندعوهمش؟ ولو كان حتى دول ما عندهمش علم، يعني لو كذا، لو فعلنا، أصل الإخوة شداد، أصل الإخوة خفاف، أصل الإخوة ما أدري إيه، أصل الإخوة وهكذا. طيب فين هذه الشدة؟ معنى هذه شدة في الدين، هذه لا يملك أحد، الدين ما يملك أحد، الدين ما يملك أحد، الدين قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، فمن شاء فليتسنن ومن شاء فليكن على بدعته، ما يملك أحد، لا يضع دينا جديدا ولا يضع ضوابط جديدة ولا شيء. كما أن الهجر في غير محله لا يجوز، فترك الهجر في محله أيضا لا يجوز، ولا بد من التميز. أنا حينما يقول أخ زار إخواني بجواره وكذا مات ولده في حادث ولم يذهب لزيارته لتعزيته وكذا، قلت له والله أنا ما أعرف هذه، لكن أكيد هذا الإخواني هذا محترق، وأكيد أن الإخوة عرضت عليه وعرضت. قال ولو، قلت لا ما في ولو، ولو ولو لا يزار ولا يعاد هو نفسه، طالما أنه ما في فائدة في الصلة، فسيرى الناس أهل السنة وأهل البدعة معا. من المستفيد؟ أهل البدع، هم يتمنون هذا، هم يتمنون هذا، وهذا على خلاف منهج السنة والجماعة. الذي لا يقدر شرع الله كيف أقدره؟ الذي لا يعظم شرع الله كيف يعظم؟ الذي لا يراعي شرع الله كيف أراعيه؟ وليس فقط يتعين على إنسان هجران الباطل، بل احفظوا يا إخواني بارك الله فيكم، يتعين على الإنسان هجران الباطل وهجران أهله. فإن هجرت الباطل ولم تهجر أهله فلم تهجر الباطل، بل زينته، بل زيفته، بل روجته، بل مررته، بل هونت منه. لأن قال القائل هذا رجع الباطل، قالوا لك لو كان على الباطل ما ذهب إليه هشام البيلي، ما ذهب إلى أحمد، ما ذهب إلى إبراهيم، لقد كانوا معه في عرسه وفي فرحه وفي كذا وفي كذا، وكانوا معه ووقفوا بجواره، لو كان على الباطل ما وقفوا معه. أسكت أنت. كما قال أبو القلابة لمسلم بن يسار، لكنه رآك رجل، فقال من وقف مسلم بن يسار إلا موقف حق فتقدم فقاتل حتى قتل. والله ما وقف زيد مع الإخوان هذا إلا موقف حق فتقدم فاقتنع بمذهب الإخوان. والله ما وقف فلان هذا السني مع الداعشي هذا إلا موقف حق فتقدم فصار داعشيا. والله ما وقف فلان السني هذا مع القاعدي هذا مع التبليغي هذا مع كذا إلى موقف حق فتقدم فوقف معه فصار مبتدعا ضالا. وعليه فإنه لا يراعى من لا يراعي. الله عز وجل أعلى من هؤلاء، قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبنهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذن يلزمك أمران، هجران الباطل وهجران أهل الباطل، هجران الباطل وهجران أهل الباطل، يلزمك الأمران. أما أن تهجر باطلا دون أهله فلم تفعل شيئا، أنت على الباطل، أنت على الباطل. وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم. فهذا الذي يتكلم عن الإخوة، الإخوة شداد، أنا أقول لك أنا أخبره، لقد كان يمسك بتلابيب أقرب الناس إليه، بل يضربه من أجل أقل شيء من الدرهم والدينار. أسد لا يتهاون في درهم ولا دينار، لو تعطيه مليون وتقول له هات 100 جنيه يقول لك لا، منين؟ ليه؟ ازاي؟ يا أخي ما أنت عندك مليون، كيف حل عن 100 جنيه؟ ليه؟ ليه؟ أولا المليون ده رزق ولا مش رزقي؟ رزق ساق الله، لا خلاص رزق. لكن لا تهاون في 100 جنيه يا عم، ما بالدعوة والتأليف وكذا والحاجات اللي احنا بنعرفها دي اللي طبعا عندنا في الإسلام. طبعا الإنسان لا ينافس الناس في دنيا زائلة، فده الإنسان قد يتألف قلوب الناس العوام بالدرهم والدينار والجنيه والنص كما قلنا من قبل وتكلمنا في هذا، ولن نمل. فالرفق مهم جدا، الرفق مهم، ولا يهجر الإنسان إلا عند تحقيقه ضابطه الشرعي. لكن في نفس الوقت، في نفس الوقت التمسك والبيان مهم جدا، الرفق في محله والتمسك في محله. هكذا فعل النبي، هجر وترك، غضب صلى الله عليه وسلم ورفق وتبسم، وكل ذلك لا يخرج عن الرفق. فالرفق بهذا أن تهجره، لأنك إن هجرته لعله يرعوي ويرتدع ويرجع، لكن إن آكلته وشربته أصر على ما هو عليه، أصر على ما هو عليه. فأقول هؤلاء لا يتهاون في دنياهم ولا في الدرهم ولا في الدينار. فإن قال لك القائل أنا يا أخي الحمد لله أدعو الله إلى السنة وأدعو إلى كذا وضد الثورات والمظاهرات وكذا، يعني أنا الحمد لله لست مع هؤلاء، ولست، أنت لست مع هؤلاء، أنت لست على البدعة، لكنك لم تنصر السنة، لم تنصر السنة، لم تبين السنة. ونصرة السنة إنما تكون بتعليمها وبيان أهلها، ومقامعة البدعة تكون ببيانها وبيان أهلها. ولهذا لابد من هجران الباطل وأهل الباطل، فمن هجر الباطل أو لم يهجر أهله فهو على الباطل مقيم. نعم. قال الأصل في الواجب المبادرة بفعله، ولا يجوز تأخير الواجب إلا إذا اقتضى الدليل تأخيره، لأن الأصل في الأمر الإيه؟ الفور. الأصل في الأمر الفور، إذا أمرت بأمر ففورا تستجيب له، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، إلا إذا دل الدليل عليه على جواز تأخيره، على جواز تأخيره. فالأمر بالصلوات الخمس هذه واجبة، فلا تؤخرها حتى يخرج الوقت، حتى يخرج الوقت. نعم. لكن قد يكون هناك واجب موسع، متى ما تأتي به في أي وقت أجزأك، فحينئذ لو أخرته لزمان آخر وحصلته فلا بأس بذلك. نعم. وهذا مثلا عند الجمهور الذي يقول مثلا بأن الحج واجب على التراخي، فيكون الواجب هنا ليس واجبا على الفور على التراخي، خلافا لمن قال بأنه واجب على الفور، هذا القول الثاني هو الصحيح. فالواجب يجب مثلا عليك قضاء الصوم، صوم رمضان كان عليك أيام يجب عليك القضاء، لكن هل هذا الواجب في شوال ولا في ذي القعدة ولا في ذي الحجة ولا في شعبان؟ تقول عائشة كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أصومه إلا في شعبان. قال من القواعد أيضا أو الضوابط، قال ضابط تخيير التشاهي من تخيير المصلحة هو أنه إذا كان المقصود التيسير على الفاعل والأمر يعود له هو لا لغيره فهو تخيير تشهي، وإذا كان يعود على الغير فهو تخيير مصلحة. مثال تخيير التشهي قوله تعالى فكفرته إطعام عشرات مساكين من أوسط ما تطعمون أهلي. ومثال تخيير مصلحة إذا قيل لولي اليتيم بيع مال اليتيم أو ضارب به، بيع ماله أو ضارب به، المصلحة هنا عيدة إيه؟ إلى نفس الناظر ولا إلى اليتيم؟ إلى اليتيم، فانظر المصلحة في اليتيم. طيب قد تعود المصلحة لنفسك أنت فيطعم عشرة مساكين أو كسفتهم أو تحرير رقبة، إن شئت فعلت هذا أو ذاك، هذا على التخيير، يبقى هذا متعلق بك أنت. نعم. قال كل ما أطلق عليه اسم شهيد يكون حكمه كشهيد المعركة، كل من أطلق عليه اسم الشهيد يكون حكمه كشهيد المعركة. هذه فاهمون شوية، لأن شهيد المعركة إيه يعني في الثواب والأجر، في الثواب والأجر نعم، لكن في الأحكام التي هي أحكام دنيا من ترك الصلاة والغسل فشهيد المعركة يختص بهذا ولا يقاس عليه غيره. كل ما أطلق عليه اسم الشهيد يكون حكمه كشهيد الإيه؟ المعركة، كما بينا من قبل وفصلنا أن الشهيد إما أن يكون شهيد دنيا وآخرة، هذا شهيد المعركة، دنيا تجري الأحكام والآخرة يعني له أجر الشهداء، أو شهيد دنيا لا شهيد آخرة وهو الذي مات في ساحة المعركة فتجري عليه أحكام الشهداء في الدنيا لكن لا أجر له في الآخرة، أو شهيد آخرة لا دنيا، وهم الأصناف التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم المبطون و الغريق والحريق وكذا، فهذا له أجر الشهداء في الآخرة، لكن لا تجر عليه أحكام الشهداء في الدنيا من ترك الغسل والصلاة عليه. قال من ترك الصلاة عليه وتكفينه. نعم. صح كده تمام. نعم صحيح. يبقى ليس كل ما أطلق عليه. قال الشهيد يكفر عنه كل شيء إلا الدين، لأن الدين لا يسقط بالشهادة، بل يبقى في ذمة الميت في تركته إن خلف تركة، وإلا فإنه إذا أخذه يريد أداءه أدى الله عنه. جزاه الله خيرا. الشيخ هنا نبه إلى هذه القاعدة التي أردنا أن ننبه عليه. صحيح إلا الدين، لا الشهادة ما تسقط الدين. فإن كان على الشهيد تركة، عنده تركة، لا بد من تسديد الدين من تركته. طب إذا لم يكن عنده تركة، تبقى نفسها كذا محبوسة. هذا ينظر، إن كان قد أخذ الأموال يريد أداءها أدى الله عز وجل عنه وغفر الله عز وجل له، وإن كان لا يريد كذلك، لا يريد أداءها، فإنه يبقى عليه مؤاخذة الدين، تبقى عليه مؤاخذة الدين، فيفرق بين من يريد الأداء ومن لا يريد. نعم. لا بد يسدد من حسناته، يسدد من حسناته، فيبقى أنه على وجه لا ينقص أو على وجه ينقص. إن كان على وجه لا ينقص ما في مشكلة، محتاجنا إلى مشيئة. إن كان على وجه ينقص هذا يسدد، ثم الله عز وجل إذا شاء لحسناته الكبيرة قد يغفر له ويتجاوز. لكن لا بد يسدد، كل واحد لا بد أن يسدد، إلا شيء تجاوز الله سبحانه وتعالى وضمن عن عبده، فإن الله سبحانه وتعالى يمن على صاحب الدين بالفضل الذي يعدل دينه ويتجاوز عن العاصي الذي عليه الدين. هذا إذا كان يريد أداء أموال الناس، لأن إرادته أداء أموال الناس قيام بجزء من الواجب اللي عليه، ويجب عليه إذا أخذ أموال الناس أن يوديها. تمام. الأداء فعل ونية، فعل ونية. فإذا أتى بالنية ولم يأتي بالفعل لعجزه، فإن قاعدة الشرع أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن مثل هذا. إذن هو أتى بما عليه من جزء تعلق بالدين، وأما السداد فقد عجز عنه، فالله عز وجل يتجاوز عن من عجز، طالما أنه يريد، طالما أنه ينوي هذا الأداء وينوي هذا الخير وينوي هذه الطاعة. إن بالمدينة للرجال ما سرت مسيرا ولا قطعت مدينة إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر، فهو بنيته فهو في الأجر سواء. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له مكانه يفعله صحيحا مقيما. يبقى على القاعدة العامة قاعدة الفضل في الشريعة. باعتبار عام المقصة العامة هذا يدخل تحت المشيئة، أما باعتبار الأمر الخاص، الأمر الخاص إذا لا يريد الأداء، إذا عاصي، فهذا لا بد أن يسدد. هذا دين بالعباد، لو دين يتعلق بحق الله عز وجل، أما دين العباد لا بد يسدد. هو يدخله الجنة بالمشيئة، شاء الله يدخل. ليه؟ لحسنات أخرى، عنده حسنات كبار، عنده مغفرة، عنده كذا، عنده كذا، لكن بقي حق العبد. حق العبد لابد أن يستوفيه من حسنات مهما كانت درجته، ولذا بعد تجاوز القنطرة، بعد تجاوز يحصل تصفية، بعد تجاوز الصراط يحبسون على قنطرة، يصفى من بعضهم لبعض ويختص من بعضهم لبعض. الله عز وجل يمن ويشاء بالمغفرة لهذا، لكن لابد من السداد. نعم. لا تدخل يعني إذا قصد نفس ذات الحق. نعم ذات الحق. نعم ذات الحق لا بد يستوفى. نعم نعم ينتقل الدين إلى الورثة، ينتقل الدين إلى التركة ليس إلى الورثة، إلى التركة. إن كان له تركة انتقل الدين إلى التركة. أما الورثة لو ماله دين ما يجب عليه، ما يجب عليه، ما هو صح، لأنه عنده هذا من جهة الجواز المشروع. لو الدين على أبيك وله تركة أكنت قاضيته؟ نعم، فدين الله عز وجل حقا يقضى. طب إذا ماله تركة ما يجب، ما يجب على الابن يحج عن أبيه، ما يجب على الإنسان يسدد الدين عن أبيه إذا ما عنده تركة، لكن يستحب. طب ما هو صاحب، أنت بتعيد الكلام الآن. الغانم غارم يعني إيه؟ الغانم يعني له تركة، فالغانم اللي هيستلم تركة الأب غارم، بمعنى أنه يسدد من هذا. إنما لو قصدت الغانم غارم مطلقا، هو ما غنم شيئا، وما غنم شيئا حتى يغرم، ما غنم شيئا، لكن لو غنم تركة الأب فإنه يسدد منها، لأن هذا حق واجب على الأب، فلا ينتقل للابن. إنما لما انتقل المال، عين المال المتعلق بها حق، هنا واجب عليه إخراج الحق، لأنه لا يملك التركة إلا بعد سداد ديونها، ما يملك التركة إلا بعد سداد الدين. لو 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 يلزمون عموما الايه، المراه التي استدلت الزواج بانتهاء والزوج موجود ثم ماتت المراه، هل على الرجل ان يسدد؟ وجوبا طبعا، لان ليس على المراه ان تزوج ابنتها، هذه نفقه، هي نفقه على المراه ولا على الرجل، هي جزاء الله خيرنا سعد، هذه سعد له فقط، إنما هو يلزمه هذا المال، يلزمه هو، ما يسدد عن الزوجة هنا، هو يسدد عن نفسه هو. المرأة ما لها علاقة، المرأة وسيط فقط بالنسبة، نعم أمام من أخذت منه هي التي تسدد، لكن شرعا هو الذي يقوم بهذا، لأن النفقة تلزم. نعم، إلا إذا ذهبت تأتي بشيء خارج النفقة، خارج، هو قال بأتي لبنتي بثلاجة مثلا اللي هي المعتادة، هي قالت لا البنت لا أريد أن تكون أقل من الناس، فأتت لها بثلاجة ضعف هذه، خلاص تحمليها أنت، لأن خارج النفقة. نعم، أن الدين معصية، أي نعم، لا الدين اللي هو بين الشارع، بين الشارع أن الدين على قسمه، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، فدل هذا على أن الدين إذا أخذه الإنسان وهو محتاج إليه ويريد الأداء، أي معصية في هذا حتى لو مات؟ طب نحن نقول نعم، إذا أخذه محتاجا استدان محتاجا إلى ذلك، وعنده نية استداد، هذا دين طاعة. نتشعب في تفريعات، هنرجع نقول هذا أيضا على قسمه، أنه أخذ هذه للتحسينات لأنه ينتظر ما لن يأتي، ساعة تأتي هو منتظر شيئا، واخد بالك، فيكون من باب المباح، أو لا ينتظر فعلى ما يضيق على نفسه، هذا الذي قد تكون عليه المؤاخذة، لكن هذه المؤاخذة لا تأثر بها مسألة الدين يريد أداءه. نعم، قال الفرق بين الكفاء والعين أن الكفاء يقصد به حصول الفعل بقطع النظر عن الفاعل، والعين يطلب الفعل من الفاعل أن يراعى فيه الفعل والفاعل، وفرض العين أفضل من فرض الكفاية لأنه أوكد بدليل أن الله أمر به جميع الخلق، لا شك أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية، وفرض الكفاية أفضل من السنة المؤكدة. الفرق بين فرض الكفاية والعين، فرض الكفاية بيكون الأمر متوجه إليه، إلى الفعل، فمتى وقع الفعل برئت ذمة المكلفين بهذا. فعندنا رجل ميت نريد أن نصلي عليه، المطلوب هو إيه؟ إيقاع الصلاة، وقعت من حسين أجزأت عنا، وقعت من اثنين ثلاثة أجزأت. أما فرض العين كصلاة العصر نحن مخاطبون بها جميعا، فالمطلوب هنا الفعل والفاعل، فالأمر متوجه إليك يا فاعل أن تفعل الفعل، ولا تبرأ إلا إذا قام الفاعل نفسه بهذا الفعل. إنما فرض الكفائي يكون التركيز على وقوع الإيه؟ وقوع الفعل وإيقاع الفعل. فإذا حصل إيقاع الفعل من أي أحد برئت ذمة الآخرين. نعم، إن هذا مطلوب وجوبا وهذا مطلوب استحبابا، لكن الوجوب هنا ليس وجوب على عموم الأمة، وجوب على ليس على الأمة من جهة الفعل، وإن كان على عموم الأمة من جهة الخطاب، لكن موقع الفعل خلاص أجزاء. لا، دي مسألة أخرى، اللي هو بقى التفريق بين في الأمر بين المسنون وبين الواجب، دي مسألة أخرى. إنما الفرق بين الواجب من حيث هو واجب كفاية السنة معروف، إن السنة ليست إلزامية، إنما الفرض الكفاية هذا إلزام لا بد أن نأتي به، لكن الإلزام باعتبار مجموع الأمة كأعيان، ولا باعتبار أفراد من الأمة إذا قاموا بهذا الفعل، دي مسألة أخرى. نعم. أما بقى قد نختلف، صلاة العيد هل هي على فرضية أم على استحباب، صلاة الكسوف كذا، دي مسائل أخرى على حسب ما يتنازع العلماء في هذا الباب، مثل الكراهة والتحريم كذلك السنية والإيه والوجوب. قال: غير الأصول والفروع لا تجب النفقة إلا على من كان وارثا بفرض أو تعصيب. غير الأصول والآباء وإن علوا، والفروع والأمهات والعلو، والفروع الأبناء وإن سفروا. غيرهم يعني الحواشي كالأخوة والأعمام وكذا لا تجب النفقة عليهم. ما يجب النفقة عليك لأخيك؟ أخوك فقير ما تجب عليك النفقة، أبوك فقير تجب عليك النفقة، ابنك فقير تجب عليك النفقة. لكن إن كان الأخ أرث بفرض أو تعصيب وجبت النفقة، فمتى ورثته وكنت داخلا في الميراث وجبت النفقة. كان يكون مثلا عند أخي بنات وليس له أحد، ولا أب موجود ولا شيء، أنا وأخي، فأخي عنده بنات وأنا عندي أبناء ذكور، وأخي معسر فتجب النفقة عليه. فإن كان الوارثون متعددين 4 5 6 فتجب النفقة على حسب حصصهم. نعم. قاعدة: الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية، صيام، صلاة، زكاة، حج، الأصل هو التساوي، فالنساء شقائق الرجال إلا ما دل الدليل عليه، فما دل الدليل على اختصاصه بالحكم دون آخر خص به، وإلا فالأصل أنهما سواء. إذا جاء الدليل يخص كالجهاد مثلا، فالفرضية على الرجل ولا على المرأة؟ على الرجل. قال: الفرض لا يقوم به إلا المكلف، ما يقوم واحد عن واحد، فلا يصلي أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد، إنما أنت المطالب، إلا في صور الوكالة الواردة شرعا. نعم. قال: المسكوت عنه ليس كالمنطوق، يعني المسكوت عنه له حكم يخالف حكم المنطوق، فالمسكوت عنه يخالف المنطوق، مثل مثلا إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، فالمنطوق ماذا؟ إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. طب والمسكوت إذا لم يبلغ القلتين حمل الخبث، على قول من يفرق بين القلتين فأزيد ودون القلتين، فإذا المسكوت يخالف في حكمه المنطوق. نعم. وأحيانا يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق بالحكم على حسب الدلالة، إن كان المعنى يقتضي المخالفة فقلنا المنطوق المسكوت عنه أو المفهوم له حكم غير المنطوق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، المسكوت عنه خبر الثقة فإنه يقبل إذا جاء بالخبر، لكن أحيانا يكون المسكوت أولى بالحكم. قال تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، سكت الله عن حكم الضرب، ليه؟ لأنه من باب أولى يكون ممنوعا. نعم. طيب، نكتفي بهذا.